إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيضا تحياكم الله وزكاكم الله وشرح صدوركم الله عز وجل واسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا كما جمعنا في هذا المكان الطاهر على طاعته أن يجمعنا سويا في الآخرة مع إمام الدعاة وسيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يوم الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه. بينت في الخطبتين الماضيتين هذه الأمور الخطيرة التي تحدث في واقعنا من تفجير هنا وهناك وتخريب هنا وهناك وإزهاق للأرواح وإثالة للدماء. وأشرت إلى أن ذلك ناتج عن فكر خطير هو فكر التكفير. لذا أحببت أن أقف معكم هذه الوقفة في هذه الدقائق التي نحتسبها عند ربنا جل وعلا نبين خطورة هذا الفكر الخطير وهذه الفتنة الرهيبة. وأحببت أن تكون بهذا العنوان طيحة نذير في التحذير من فتنة التكفير. وهذه خلاصة وجزء من كتاب أسأل الله عز وجل أن ييسر طباعته. هذا الفكر الخطير الرهيب ترتب عليه ما ترتب من تكفير المجتمعات الإسلامية وبالتالي استحلال الدماء والأموال والأعراض وزعزعة الأمن في كل مكان. وأقف معكم هذه الوقفة وأتناول بعضا من هذه النقاط والتي تتمثل في الآتي. أولا أصول أهل التكفير والخوارج قديما وحديثا. الخوارج التكفيريون في القديم والحديث قديما وحديثا وفي زماننا أصولهم واحدة ومعتقدهم واحد وتكفيرهم واحد. فالتكفيريون المعاصرون ورثوا هذا التكفير من أسلافهم الخوارج ويسيرون على نهجهم تماما. أول هذه الأصول التكفير بالذنوب. وقد بينت من على هذا المنبر واعتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالمعاصي. مهما ارتكب المسلم من معاصٍ فلا يكفر إلا إذا استحل المعصية وإلا إذا استحل الذنب حتى ولو كان من الكبائر لا يكفر. لكن هؤلاء الخوارج التكفيريين يكفرون بالذنوب وهذا معروف عنهم. ولولا ضيق المقام في هذا لذكرت النصوص الواردة عنهم ومعتقدهم في ذلك. فيكفي أنني أشير إشارات مختصرة جدا في هذا اللقاء، وإلا فالكلام طويل. الأصل الثاني الغلو في الوعيد. عندهم غلو شديد في التكفير وفي يعني الحكم على الناس بالخلود في النار وبغير ذلك، والذي أوقعهم في ذلك هو أنهم عندهم غلو شديد أصلا في العبادة، عندهم غلو شديد حتى في عبادة الله جل وعلا. والله عز وجل نهى عن الغلو في الدين، قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وإن كان هذا الخطاب لأهل الكتاب، لكنه لنا أيضا، نهينا عن الغلو في الدين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إياكم والغلو في الدين، يعني التشدد بما لم يعني نزل الله عز وجل به من سلطان. إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، إلا غلبه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الخوارج هؤلاء المبالغة في العبادة، حتى إن الصحابة يحتقرون أعمالهم مع أعمال هؤلاء الخوارج. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من صفات الخوارج وقال للصحابة: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. انظروا عندهم شدة العبادة، لدرجة أن الصحابة وهم من هم في العبادة يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، يصلون كثيرا جدا لله عز وجل، وصيامه مع صيامه، ما أكثر قيامهم في التطوع، وقراءته مع قراءتهم، يعني يقرؤون كثيرا في القرآن العظيم. ومع ذلك كيف حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فعندهم غلو وتشدد خطير جدا، وهذا الذي أوقعهم في هذا الفكر الخطير وفي تكفير الناس بغير بينة وبالحكم عليهم بالكفر والخلود في جهنم وباستحلال دمائهم وأموالهم. الأصل الثالث من أصول هؤلاء التكفيريين استحلال الدماء والأموال والأعراض، وهذا قد أفردنا له خطبا عديدة، حرمة الدماء في الإسلام. ويكفي أن أذكر بقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وبقوله سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وبقوله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل في كسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وبقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة في الدماء، في الدماء أي في القتل. والأحاديث كثيرة كثيرة ذكرناها من قبل، لكني لا يفوتني هنا أن أذكر قصة تلخص واقع هؤلاء الخوارج، وأنهم لا يرحمون في مؤمن إلا ولا ذمة، ويقتلون من آمن بالله جل وعلا ويستبيحون دمه. هذه القصة ذكرها الإمام ابن جرير الطبري إمام المفسرين في تفسيره، هذه القصة عن عبد الله ابن خباب رضي الله عن أبيه، خباب بن الأرت من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة حصلت مع ولده عبد الله، لقيه الخوارج وكانت معه امرأته وهي حبلى وكادت أن تضع، يعني في آخر أيامها من الحمل، فلقيه بعض هؤلاء الخوارج فقالوا له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن أفزعوه وأصابه الفزع الشديد منهم حتى إنه قد سقط رداؤه من عليه، فلما أراد أن يتناوله من الفزع قالوا: أفزعناه؟ قال: نعم. يعني قبلوه وقالوا له: لا روعة عليه. ثم طلبوا منه أن يحدثهم حديثا سمعه أبوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لعله ينفعنا. بعد أن رأى منهم العجب، يعني أثناء وجوده معهم شاهد منهم أمورا اطمأن بها على نفسه أنهم لن يقتلوه، فمن هذه الأمور أنهم أثناء وجودهم معه كانوا تحت نخل، فأخذ واحد منهم ثمرة من البلح الذي سقط من النخل فوضعها في فله، فقال له واحد منهم: بغير حلها وبغير ثمن، يعني كيف تضعوها في فمك؟ فلفظها من فمه وألقاها، يعني عندهم ورع بارز طبعا. وأيضا أخذ واحد منهم سيفه ومر به خنزير لواحد من أهل الذمة فقتله، قتل الخنزير. فقال له واحد منهم: هذا من الإفساد في الأرض، يعني ماذا تقتل هذا الخنزير؟ فذهب لصاحبه من أهل الذمة واسترضاه في خنزيره، يعني أعطاه ثمنه تورعا لأنه قتل هذا الخنزير. فاطمأن عبد الله ابن خباب على نفسه وقال: والله لئن كنتم صادقين فيما أرى فما علي بأس منكم، يعني لا أخاف، إذا كان عندكم هذا الورع الشديد فلا أخاف على دمي وعلى نفسي. فقالوا له: حدثنا بهذا الحديث، حديث سمعه أبوه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن ينفعنا. فقال لهم: نعم. وذكر لهم هذا الحديث، قال: تكون فتنة يموت فيها قلب المرء كما يموت بدنه، يصبح فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. فقال لهذا الحديث، يعني سألناه، يعني يريد أن يشير إلى الفتنة التي تقع من هؤلاء الخوارج. ثم بعد أن سمعوا هذا الحديث منه سألوه عن أبي بكر وعمر، قالوا له: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيرا. فسألوه عن خلافة عثمان وقالوا له: ما تقول في خلافة عثمان في أولها وآخرها؟ فذكر لهم أنها خلافة حق وأثنى عليه. فسألوه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وطبعا الخوارج كفروا علي رضي الله عنه وارضاه، فقال: إنه كان أعلم بالله منكم، وكان تقيا ورعا وصاحب بصيرة. فقالوا: إنك تقول في أناس كلاما يعني لا ينطبق على أفعالهم. ثم يعني هددوه بالقتل وقالوا: والله لنقتلنك فتنة ما قتلناها أحدا. فأخذوه وكتفوه وذبحوه. ثم أتوا إلى امرأته الحامل رغم أنها يعني استعطفتهم وقالت: إنما أنا امرأة، يعني لماذا تقتلوني؟ فشقوا بطنها وبقروا بطنها. هذا ما فعله هؤلاء الخوارج مع هذا الرجل الصالح ابن الصحابي الجليل خباب رضي الله عنه وارضاه، رغم انهم امنوه في اول الامر، لكن هذه عقيدتهم تجاه من كفروه، لانه اثنى على امير المؤمنين عثمان واثنى على امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وهؤلاء عندهم ان هذا من الكفار، فكيف يثني على كافر؟ فذبحوه كما يذبحون الخراء والعياذ بالله. هذه عقيدتهم. والخوارج المعاصرون في زماننا هذا عندهم هذا الفكر الدموي، استباحة الدماء بأي شكل من الأشكال. ومن أصولهم أيضا وهو الأمر الرابع الخروج على ولاة الأمور وحكام المسلمين إذا ظلموا. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم ولو كانوا ظالمين، حفظا لدماء المسلمين وأعراضهم وأرواحهم واستقرار الأمن في البلاد. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في ولاة الأمر الحكام ولو كانوا ظلمة. أما هؤلاء الخوارج فيكثرونهم على ظلمهم وعلى بعض معاصيهم ويستبيحون دماءهم، وقد تحدثنا عن ذلك بالتفصيل خلال سلسلة المظاهرات. وأيضا من أصولهم أنهم يعتقدون ويدعون أنهم هم الذين على الحق، وما عداه ومن خالفهم فعلى الباطل بل من الكفار، لذلك يعتبرون دار الإسلام دار حرب وأن دارهم دار إيمان وينبغي الهجرة إليهم، ومن لم يكن معهم فهو عليهم، ومن لم يكن معهم فهو كافر. هذه عقيدتهم منذ القديم وفي الحديث. ولعل كثيرا منكم سمع كلام هؤلاء الخوارج التكفيريون أثناء المظاهرات لما انقسموا إلى يعني معسكرين كما يدعون ويقولون، معسكر معهم ومظاهرات معهم ومظاهرات ضدهم. وسمع كثير منكم كلام التكفيري فوز السعيد لما قال قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، يكثر أمما من المسلمين. ومحمد عبد المقصود التكفيري الذي قال كلاما شبيها بذلك وقال لقد انقسمت مصر إلى معسكرين، معسكر إيمان لا كفر فيه يعني معسكرهم هم، ومعسكر نفاق لا إيمان فيه يعني الطرف الآخر أو المتظاهرون ضدهم كفار ومنافقون، أما من كان معه فهو المؤمن. هذا فكر خطير، تكفير للمسلمين عموما. سبحان الله العظيم، هذه هي عقيدتهم وهذه هي بعض أصولهم بعض أصولهم. ثانيا خطورة هذا الفكر الرهيب والمخاطر التي تترتب عليه، يترتب عليه خطر شديد على الفرد المسلم وعلى المجتمع المسلم بل على الإسلام نفسه من هذا الفكر الخطير. ومن هذه المخاطر أو الخطورة التي تترتب على هذا الفكر، أولا حرمة بقاء الزوجة مع هذا الرجل الذي كفروه لأنها مسلمة وهو قد حكم بكفره، فلا يحل لها أن تبقى معه لأنه كافر. من ذلك أيضا تنفيذ حكم المرتد فيه، لابد من قتله وقطع رقبته لأنه كفر بالله عز وجل. ومن ذلك أيضا نبذ المجتمع له وعدم المعاملة له بأي شكل كان لأنه ارتد عن دينه وكفر. وكذلك لا يحل له أن يرث مالا من أحد أقاربه، لو مات قريب له لا يحل له أن يرث منه، لماذا؟ لأنه كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وبالتالي لو مات هو لا يحل لأحد من أقاربه أن يرث ماله، وإنما ماله يكون لبيت مال المسلمين. كل هذا يترتب على هذه الأمور. ومن أخطر ما يكون اختلال الأمن في البلاد، كل الأمن يختل سواء كان أمنا اقتصاديا أمنا سياسيا أمنا يعني عسكريا أمنا يعني غذائيا، المهم كل أنواع الأمن تهدد ويكون هناك ارتباك في الأمن في البلاد ولا يستقر الأمن. ومن أخطر ما يكون إعطاء الفرصة لأعداء الإسلام لاتهام الإسلام بأنه دين باطل، ولو كان هذا دينا حقا لما كان فيه هذه الدماء وهذه الهمجية وهذا القتل وهذا الإرهاب. فيعطون الفرصة لأعداء الإسلام أن يهجموا على الإسلام، وهذا قد حدث في أيامنا هذه. الكفار يتهمون الإسلام بذلك بأنه دين وحشية ودين دماء بسبب فعل هؤلاء، والمخاطر كثيرة. أيضا من هذه الأمور التي يعني ينبغي الوقفة معها موانع التكفير. نقول لهؤلاء المكفرين الذين يكفرون المسلم بغير حق وبغير بينة، هناك أيضا موانع لا يعتبرونها ولا ينظرون إليها تمنع من التكفير. المانع الأول هو مانع الجهل. الإنسان قد يكون جاهلا بهذا الأمر فكيف يكفر؟ وقد ورد في الحديث الذي في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي كان يسلف على نفسه بالمعاصي والذنوب، فقال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني واسحقوني وذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعلوا به ذلك، فأمر الله عز وجل الأرض أن تجمع ما فيها ويأمر البحر أن يجمع ما فيه، ثم قام بين يدي ربه فقال الله عز وجل له: ما حملك على ذلك؟ لماذا فعلت ذلك ولماذا أمرت بذلك؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر الله له. إذن لماذا لم يكفر هذا الرجل رغم أنه شك في قدرة الله؟ ظن أنه إذا أحرقوه وسحقوه وذروه في الرياح أن الله عز وجل لا يقدر عليه ولا يقدر أن يجمعه بعد ذلك. وهيهات هيهات، إن الله عز وجل لا يعجزه شيء. لكن لما كان جاهلا عذر بجهله ولم يكن كافرا لأنه جاهل. من موانع التكفير أيضا الخطأ. قد يخطئ الإنسان في أمر من الأمور يكون كفرا لكنه مخطئ فيه، وهذا يدل عليه قصة الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح، وهو في الصحيح في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يعني رجل في فلاة وكان معه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه راحلته فأيقن بالهلاك والموت، فجاء تحت ظل شجرة ينتظر الموت، جاء تحت شجرة ينام وهو يظن أنه هالك وأنه سيموت في صحراء لا ماء ولا شراب ولا طعام ولا أي شيء، فكيف يعيش؟ فأيقن بالهلاك فنام تحت هذه الشجرة، فلما فتح عينيه إذا براحلته أمام عينيه عليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذه الكلمة لو قالها واحد منا متعمدا لكفر، لو قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك هذا كفر، لكن الرجل أخطأ من شدة الفرح. فهذا من موانع التكفير، كيف نكفر المخطئ الذي أخطأ في أمر من الأمور ويظنه صوابا. كذلك من موانع التكفير الإكراه. المكره على الكفر لا يكفر، كما قال الله عز وجل: من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. إذن المكره على الكفر لا يكون كافرا. كذلك التأويل، إذا كان متأولا لأمر من الأمور ويظن أن هذا التأويل صوابا لكنه خطأ، والتأويل يؤدي به إلى مقولة الكفر لكنه متأول لا يقع عليه الكفر، والأمثلة على ذلك كثيرة، لكني لا أريد يعني أن أطيل في هذا المقام حتى ندخل العنصر الذي يليه وهو من الأهمية المكان خصوصا في زماننا هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، اخيرا سيد قطب هو مصدر ورأس التكفير في زماننا هذا. وسيد قطب معروف انه من كبار بل من مؤسسي جماعة الاخوان المسلمين، اي الاخوان المسلمون. هذا الرجل هو رأس التكفير، وشرب منه التكفير كل من يعني انضم تحت لواء من هذه الجماعات التكفيرية التخريبية. وما أكثر ما ورد في كتبه التي تطبع إلى الآن وينفق عليها الملايين أو الآلاف وتوزع في كل مكان بكثرة، وما أكثر ما احتوت عليه من التكفير للمسلمين. وأنا أنقل بعض العبارات التي وردت في كتبه، وكلها من تفسيره الذي فسر فيه القرآن وهو في ظلال القرآن ويمتلئ بهذه الضلالات. فمن هذه المقولات قوله إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي. ينفي على وجه الأرض كله أن يكون هناك دولة مسلمة ومجتمع مسلم، يعني يتعامل بدين الله عز وجل. فهذا تفسير صريح للمجتمعات الإسلامية، ويقول وعليه من الله ما يستحق، يقول وحين نستعرض وجه الأرض كله اليوم على ضوء هذا التقرير الإلهي لمفهوم الدين والإسلام لا ترى لهذا الدين وجودا، لا ترى لهذا الدين وجودا، ليس هناك وجود للإسلام، الإسلام غير موجود طبعا إلا عنده هو وعند يعني أصحابه، لا ترى لهذا الدين وجودا، إن هذا الوجود قد توقف منذ أن تخلت آخر مجموعة من المسلمين عن إفراد الله بالحاكمية في حياة البشر، وذلك يوم أن تخلت عن الحكم بشريعته وحدها في كل شؤون الحياة. أهم حاجة عنده هي مسألة الحاكمية، طالما بيحكم بغير ما أنزل الله، يحكم بالقوانين الوضعية، فالمجتمع كله كافر. ويقول إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه، طبعا يقصد مجتمع مصر لأنه مصري، إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم، ومن ثم لن يطبق فيه النظام الإسلامي ولن تطبق فيه الأحكام الفقهية الخاصة بهذا النظام، لن تطبق لاستحالة هذا التطبيق. فهذا حكم عام على هذه المجتمعات الإسلامية بالكفر، فيكفر المجتمعات على الإطلاق، وهذه جرأة شديدة في هذا الأمر. ومن العجيب أن بعض الإخوان أنفسهم هم الذين ردوا عليه، وهناك بعض كبار الإخوان لم يعجبهم هذا الكلام منهم، وذكروا أن ذلك تكفير منه للمجتمعات الإسلامية. فمن هؤلاء الذين ردوا عليه أو الذين ذكروا ذلك، وهي من شهادات الإخوان على فيقض وهم من الإخوان، هذا القرضاوي على ضلاله وعلى بدعه الكثيرة، يقول كما في كتابه أولويات الحركة الإسلامية، قال وفي هذه المرحلة ظهرت كتب الشهيد فيقض، طبعا ينعتونه بالشهيد، ظهرت كتب الشهيد فيقض التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفسيره، يعني آخر حياته، والتي تنضح بتكفير المجتمع إلى أن قال وهذه الكتب كان لها فضلها وتأثيرها الإيجابي الكبير كما كان لها تأثيرها السلبي. فرغم أنه ذكر أن سيد قطب هو سبب التكفير، إلا أنه يقول أن هذه الكتب كتب سيد قطب كان لها الأثر الإيجابي الكبير. ونقول سبحان الله العظيم، أي أثر إيجابي كبير لهذه الكتب التي ملأت البلاد والعباد بالتكفير وبالتفجير وبالتخريب، أي أثر إيجابي لذلك. لكن هذا من منهج الموازنات الباطل، يعني يذكر الحسنات والسيئات في هذه الكتب. وقال فريد عبد الخالق وهو من أحد كبار قادة الإخوان المسلمين، قال في كتاب له بعنوان الإخوان المسلمون في ميزان الحق، قال إن نشأة فكر التكفير بدأت بين شباب بعض الإخوان في سجن القناطر في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، وأنهم تأثروا بفكر الشهيد سيد قطب وكتاباته، وأخذوا منها أن المجتمع في جاهلية، وأنه قد كفر حكامه الذين تنكروا لحاكمية الله بعدم الحكم بما أنزل الله ومحكوميه إذا رضوا بذلك. يعني ليس الحكام فقط هم الكفار، بل حتى المحكومين، حتى الشعب لو رضي بهذا الحاكم فهو كافر مثله، وغير ذلك من عباراته التي تنضح بتكفير المسلمين. فهذا هو رأس التكفير ومصدر التكفير للمجتمعات أو للناس في هذا الزمان، وسار على دربه جماعة الإخوان أو كثير منهم الذين كفروا المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم بسبب هذا التكفير بغير حق. أخيرا السلام إلى عليكم، كيف نعالج هذه الظاهرة الخطيرة الرهيبة، فتنة التكفير هذه؟ هناك بعض العلاجات، أولا نشر العلم الصحيح القائم على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة الذي ليس فيه هذا الغلو ولا فيه تمييع، وإنما هو وسط بين الإفراط والتفريط. كذلك ينبغي على أهل العلم وعلى العلماء أن يقوموا بواجبهم في النصح وتدين الحق للناس، وأن لا يداهنوا على حساب يعني أي شيء، لأن كثيرا ممن عندهم بعض العلم الشرعي يكتمونه خوفا من انتقاد الناس عنهم، أو خوفا من أن يقع في يعني تصادم مع الناس فيكتمون الحق. وهذا ما وقع عند كثير من دعاة أهل مصر الذين أخفوا كثيرا مما يعلمون من دين الله مجاملة على حساب الدين. وكذلك ينبغي التحذير من هذا الفكر الخطير، وأن يحذر منه في كل زمان وفي كل مكان، ويبين للناس أن هذا فكر خطير حتى يتركه الناس، فإذا فعل ذلك ترك الناس ذلك. ويعني تصنيف الكتب وإعطاء الدروس ويعني الحلقات المتواصلة التعليمية لبيان هذا الأمر الخطير وغير ذلك من هذه الأمور التي نعالج بها هذا الفكر الخطير المجرم الذي زاد في زماننا هذا وانتشر في مصر على أكثر ما يقول. وأصبحت كلمة التكفير الآن من أسهل ما يقول، فلان كافر فلان كافر. لماذا؟ إنهم يسمعون من رؤوس الضلالة الذين يستمعون إليهم في الفضائيات أو في بعض البرامج، وشربوا منهم تكفير الناس. لذلك استباح الدماء والأعراض والأموال. نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم اجعل مصر بلد الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر بلد الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمن روعاتنا. اللهم آمنا في ديارنا وأوطاننا. اللهم آمنا في ديارنا وأوطاننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلم.